السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس نستكمل فيه ما تبقى من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة، اقرأ باب ما جاء في
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في موطئه كتاب البيوع، باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة.
نعم، اقرأ.
قال مالك رحمه الله: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع. وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقض عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقض عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه. قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة أعلى أن يبيع له النصف الآخر.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. وقد تقدم باب المرابحة، ومبحث عند الفقهاء أيضا يسمى بالمواضعة. وهنا التولية والشركة والإقالة. التولية هي أن يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها، يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها، وهذا لا حرج فيه، ويضطر إليه المشتري ويضطر إليه البائع إذا بارت سلعته وتخزنت من غير أن تتحرك للبيع، فإنه يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها، لا حرج في ذلك. والإقالة هي فسخ النادم، أو الفسخ للنادم عقد البيع بأن يرجع له ثمنه ويأخذ البائع سلعته. وليس الإقالة بواجبة، بل هي إحسان، وهي ثواب لمن فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، أو أقال من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليست هي بواجبة. أما المرابحة كما تقدم، فهي أن يبيع بنفس السعر لكن يشترط ربح معلوم، يقول أو يذكر له السعر. وهذا الاستطراد لبيان هذه، لمزيد توضيح هذه يعني المفردات المذكورة في التبويب. فقد ذكرنا أن المرابحة أن يبيع نفس السعر بنفس السعر الذي اشترى به، ولكن يشترط ربح معلوم. إما يقول: أنا اشتريته ب2000 وسأربح منك 300، أو يقول: اشتريته ب2000 وبكل 100 ريال من 2000 ريال. هذا جائز، لا إشكال فيه. والمواضع العكس، أن يبيع بنفس السعر الذي اشترى به ويشترط أن ينقص كذا وكذا. نعم، وينقص، أن ينقص من كل 10 مثلا ينقص ريال، هذه المواضعة. وتسمى المرابحة بيع ده دواز ده، وهي بالفارسية هذا الذي سمعتم بالعربية، أن يبيع بنفس السعر ويشترط زيادة، إلا أن الإمام كرهه أحمد، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر كرهوه لأنه بيع الأعاجم، ولكن متى يحرم هذا البيع؟ بيع المرابحة كما ذكرنا تذكرون، إذا كانت جهالة. فقال أنا أربحك في كل، أنا أربحك 200 ريال على ما أخذته، ولا يقول له بكم أخذها ولا يعرف قيمته، فهذه حينئذ جهالة ولا تجوز. وأما الشركة وهي أن يكون له بيع، يكون له مثلا شراكة في سلعة، 5 اشتركوا في سيارة تركتور مثلا تحمل الصخور، تحمل الصخور، فيكون هذا له نصيب فيها، نصيب في هذه الشراكة، الربع مثلا، فيبيعه على أحد الأشخاص، يبيعه على أحد الأشخاص. وعلى كل حال الأصل في المعاملات الحل حتى يأتي دليل يمنع التداول أو العمل ذلك. ولا ينبغي لأحد في باب الشركات أن يبهم نصيبه، يقول تشتري نصيبي، ترى نحن شركاء في 5، قال اشتريت، فهذا لا يجوز، حتى إيش؟ حتى يعرف كم نصيبه. ولا يجوز في باب الشركات أن يبهم الربح فيقول أنت اشترك معي وسأقدر لك الربح في كل صفقة، هذه جهالة. ولا يجوز في بيع الشركات أن يعطيه ربحا مضمونا فيقول له اشترك، ترى كل شهر لك 1000 ريال، عياذا بالله، لا يجوز، إنما المشاركة تكون في الربح والخسارة، فلا يجوز له أن يطلب أو أن يعطيه ربحا مضمونا. ولا يجوز في الشركات أن يعطيه لشريكه في مثل شركة المضاربة مثلا، يقول اعطني مالك وأنا أعمل، وبعد سنة ترجع لي مالي والربح، ترجع لي رأس مالي مع إيش؟ الربح، فهذا حينئذ ربا. أو يقول إذا خسرنا فضينا الشركة يجب تعطيني رأس مالي وتعطيني كل الأرباح التي إيش كسبتها، هذا ربا، لأنه اشترط أن يعود له المال فكان كالدين بزيادة وهي الأرباح. فلا يجوز أن يكون في الشركة ربح مضمون ويقول له ربحك في هذه الشركة يعني كل شهر 1000 ريال، بل يقول له أنا أشترك معك بمالي وأنت ببدنك، أنا 3/4 بحكم أن هذا مالي، نعم أنا 3/4 وأنت الربع، يعني ربع الربح، ربع الربح. لو فضوا الشركة وفسدت ترجع الأرباح لمن؟ لصاحب المال، نعم. والمضارب ببدنه له أجرة المثل في سعيه، له أجرة المثل في تعبه وفي سعيه. وحقيقة هذا الموضوع كبير، موضوع الشركات وأنواع الشركات، خاصة أن الناس على قسمين كما تعلمون، قسم موظف حكومي أو يعمل عمل مؤسسي، نعم يعمل في مؤسسة يعني قطاع خاص قطاع عام، والآخرون كلهم يشتغلون أو كثير منهم في شركات مساهمة. فأصبح هذا الباب من الضروري أن تتعرف عليه وتعرف أحكامه. وقد جاءت النصوص تدل على جواز الاشتراك وكذلك بيع الحصص، البيع أحل الله البيع، هذه بيع حصص الشركة كما في الموضوع التي في الباب، وكذلك الاشتراك أصلا أن 5 يشتركون في تجارة وكل واحد منهم له نصيب من الربح معلوم، فهذا قد دلت النصوص عليه، قال الله تعالى على جوازه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إنما أنكر سبحانه بغي الشريك على شريك، نعم بغي الشريك على شريك، وإلا فأصل المخالطة بالمال جائزة، والأصل في المعاملات كما لا يخفى الحل. وكثير من الشركاء، يعني جاءتني مشاكل في الشركة الحقيقة معقدة، سببها الطمع وضعف الإيمان والغش وترك الإيفاء بالوعود والعهود وضعف الأمانة، وقد جاء في الحديث أن الأمانة ترفع آخر الزمان. فمن ذلك أنه صارت الشركة مصيدة عياذا بالله، يتصيد بها البعض أموال الناس فيأكلها بغير حق، فيأتي إلى يبحث عن أشخاص مقتدرين فيغريهم، يعني له قدرة على استثمار أموالهم، وأن 100,000 تصير يعني كم بعد شهر، كل شهر تصير 150، فيصير لعاب المسكين هذا، يقول وأنا جالس في بيتي 100 بعد شهر 150، هذا على فرض، على فرض ونحو ذلك، فيعطيه كل ما عنده، وبلغ به في جشع في سوق الأسهم والشركة في ذلك، أنهم والله صاروا يبيعون بيوتهم سياراتهم، وكانوا أثرياء فأصبحوا فقراء، فقراء. يعني أذكر شخص اتصل علي كان عنده 15 مليون، يعني لو أخذ ربعه يعيش إلى أن توفي هو وعياله في أحسن حال، ثم آل أمره إلى أن أصبح مديونا 15 مليون، ولعلهم هدد بالسجن. الطمع يضر من جمع به، من جمع بطمع وجشع فإن مصيره إلى قلة البركة. فالإنسان يقنع ولا يستعمل الحيل المحرمة ولا المبهمة ولا المشتبهة لجمع المال. عليه أن يتثبت في البيع، لأن البال إذا كان بطرق مشبوهة أو فيها شبهة لا يبارك للإنسان فيه. نعم، لا يبارك للإنسان فيه، يخرج فورا ذلك البيع الذي لم يبارك فيه على صورة خسائر. يكثر في ذلك الوقت الذي اشترى به بمال غير مبارك، يكثر إسعاف ولده للمستشفيات فيأخذ من ماله، والمرور يأخذ منه مخالفات كثيرة، ويأتي ولد يحتال عليه ويأخذ ماله، أو يأتي رجل يحتال عليه بشركة ويأخذ ماله. فلا بد الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذا الباب أن يتثبت فيه ولا يدخله على طمع وجهل. نعم، وقد ذكر الله أن كما قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء، كثيرا لا يبغي بعضهم على بعض، سبب ذلك الطمع والجشع، تصرف في المال لحظه ويعمي عن شريكه. نعم، شريكه له أرباح فيكتمها عليه لأن المال تحت يده، فيفتن فيحول لحسابه ويترك شريكه، وأمراض كثيرة في الشركات. نعم، حتى صرت تهيب هذا الزمان مع قلة الأمانة أن تشترك مع أي شخص مهما ظهر لك صلاحه، إما تخاف من جهة إخفاقه لأنه لا يفهم كيف يدير الأموال، وإما تخاف من جهة أمانته. نعم، لأنه يفتن إذا صار في يده المال ويقول أنا محتاج أنا كذا. فحينئذ يجب على المسلم إذا جاء من يعني يذكر له أمور عظيمة، لأن عادة الصادق ما يتكلم كثير عن نفسه، ما يتكلم كثير عن نفسه. نعم، لأنه إيش واقعه يشهد له، فيأتي له. فاحذر إذا جاءك من يقول لك أنا بضاعتي هذه 100 تسوي لها 200 في شهر، وقد فعلت كذا وقد فعلت كذا وقد فعلت كذا وقد فعلت كذا. ما أظن أن هذا كان هدي الصحابة لما يشتركون مع بعض. نعم، إذا كان الإنسان صادق فإن أعماله ستشهد إيش؟ ستشهد له. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه سيأتي أقوام يتأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة، وهذا معناه أنهم يأخذون أموال الناس ويأكلونها بغير حق، وليس لهم عوض للناس في أخذ مالهم إلا اللسان، ولا يرون الناس بعد ذلك عوض صحيح. فالبقرة كما قال شراح الحديث من المعلوم أنها تخرج لسانها وتلف لسانها على العشب ثم تنزعه، فهي تأكل بأسنانها ولا بلسانها؟ بلسانها، أول ما تأخذ تلف لسانها الطويل على العشب وتجذبه ثم تلوكه. كذلك النبي ضرب مثل بالبقرة لأناس أغراهم الجشع الذي في أنفسهم ومرض القلوب والغش والمخادعة، حتى صاروا يأتون إلى عباد الله الغفل إذا رأى بالقرائن أنهم ميسورين، فصار يلقي بسنارته وحتى يصطاد، فيذكر مناقبه في باب الشركات والبيوع وأنه ربح وأنه 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 وأنه، حتى المسكين هذا يفتن بلسانه كما قال أخشى ما أخشى عليكم منافق عليم اللسان. فمن ما عرض له وبأساليب مغرية جدا ما يجد نفسه إلا أخرج كل ما عنده، قال هذا ما عندي، أنت مؤتمن جيب لي رساخر الشهر 150,000، هذه 100 وكل شهر 50,000. فحينئذ أكل أموال الناس بعوض جاب لهم حقيقة
أو أعطاهم في مقابل ذلك مال أكثر، أم كان يتأكل كالبقرة بلسانها فتأكل غطر الشميل لا تفرق بين الضار والنافع كذلك. فهذا صار يأكل مال الناس ولا يفرق، المهم أن يأتيه مال يغري الناس بأنه صاحب فهم في البيوع ويستطيع يأتي بعد يعني بالشهر ب200% أو بعد شهرين ب200% في الربح وكذا وكذا وكذا، فيعطيهم أو يعطيه الناس أموال كثيرة يثقون فيه. وما أنتم عن بيوع الأسهم التي مضت في تلك المغامرات التي ستر الله فيها على من ستر وفضح فيها وكشف من كشف، نعم، وأفك من أفك، نسأل الله العافية، ببعيد. فإياكم الطمع يا عباد الله، اقنعوا ما تاكم الله، لا تدخلوا معاملة بطمع. فإن الطمع إيش الذي يحصل في باب الطمع؟ الطمع مجموع من قوة هوى وجهل، فهذا يعمي عن تعلم العلم. يقول اشتركوا فقط، ما يصير يسأل العالم ما حكم هذه المعاملة، أهم شيء ودي إيش يكسب، فيعمى على عينه. حتى أنكرت على بعض الناس اللي وقعت عليهم شكاوى في هذا الباب، قلت كيف تتعامل بهذه المعاملة؟ حرام، ليش ما تسأل؟ فأسقط في يده ما جاوب. هي الجواب لأنه طمع، فرأى مئات الألوف والملايين، نعم، فشال لعابه فعميت بصيرته، فيريد هذه الملايين بأي طريقة. وليس العلماء عن الشركة هذه حرام حلال هكذا، فصار له عقوبة وقلة بركة، يعاقبه الله ليصلحه، فالله رحيم بعباده، فمن رحمته تسليط العقوبات عليهم عند التساهل بالشريعة سبحانه، حتى إذا جاء مرة أخرى يتعامل بالشريعة، يتعامل مع الشريعة بحذر وهيبة، ما عنده جرأة يقتحم الشريعة من غير إيش في البيوع والشركات من غير سؤال ولا استفصال ولا معرفة بالحال. وتجوز المشاركة للكافر، لكن ينبغي للمسلم ألا يجعله هو المدير الذي صرف المال والوكالة له المطلقة. ليش؟ ما عنده حدود، قد يتعامل بالربا، قد يبيع بيوع جهالة، ما عنده قيود إسلامية ولا يرجع العلماء أصلا. نعم، لو سألته وقلت أنت الآن وكلتك وأتمنتك بعت كذا واشتريت كذا وأخذت من البنك كذا ضمان بنكي وفعلت، إن سألت العلماء يضحك عليك، يقول ليش علماء، ما لا هذا ما في شيء. فإذا كيف تجعل حينئذ إيش تجعل رقبتك في يد هذا الكافر؟ فإذا كنت شريك أنت أصبح خلي يعطيك ماله وأنت تصبح الوكيل والحكم لك أنك مسلم، استرجع العلماء، هذا كافر لا يعبأ بالمال، وقش عليه إن اضطريت يوم لشركة رجل إيش فاسق لكن عنده مال فتخشاه، فحينئذ يكون الزمام عندك وضبط الأموال عندك أيضا، لأنه لا ذمة له. كم من مسلم متشبه بكفار في باب الأمانة، لا أمانة عنده، نسأل الله العافية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب، والشركة على قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك هي اشتراك في الاستحقاق، كالاشتراك في تملك عقار، فيشتركون في عقار، فندق 4 يشتركون فيه، يشترونه ب10 مليون ويكون الربح بينهم مشاع، كل واحد ربح معلوم، الربع، الخمس، السدس، هذا في العقار. وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع والشراء والتأجير، نعم، وهي إما مال وعمل أو اشتراك في عمل دون مال أو مال مع مال، وهي كما نص الفقهاء على 5 أنواع من الشركة. النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذه تسمى شركة العنان أو العنان. الثاني أن تكون أن يكون الاشتراك في مال مع عمل. نعم، النوع الأول مال، أن يكون اشتراك في المال والعمل، والثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا يسمى بالمضاربة. أو اشتراك في تحمل الذمم، هذا يسمى شركة الوجوه. أو الاشتراك في التكسب بالأبدان، كما ترونهم حتى في بعض المحلات اثنين يشتركون يمسحون السيارات وآخر النهار يأخذون الغلة من بعضهم، أو يكسرون الأحطاب، يقطعون الأحطاب الحطب. نعم، اشتراك في كل ما تقدم بني هو وحدهم الآخر في التصرف المالي والبدني، فيشمل حينئذ شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، ويسمى هذا تسمى بشركة المفاوضة. والأصل في هذه الشركات نعم الإباحة، الأصل في كل الشركات الإباحة، حتى يتبين الدليل على تحريم العمل. مثل أن يشترك شخصان فأكثر بمالهما بحيث يصير مالهما واحد، يعملان فيه بأيديهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. إذن إذا اشتركوا بمال وعمل بالمال هذا المشترك بينهم أو أحدهما فإنها تسمى شركة العنان، تكون شركة العنان حينئذ. وهذه جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع، وأكثر الشركاء على هذا، كل يساهم بمال. نعم، فيهم كل يساهم بمال، وأحدهما يعمل في هذا المال. وحينئذ لا بد في الربح أن يحدد، فيقول أنت ربحك الربع، وأنت يقول ربحك مثلا وأنا ربحي الثلاث أرباع. ولا يجوز كما ذكرنا أن يحدد له الربح. وإذا اشتري شيء وباعه مثلا بماليهما يكون الربح في ما ربح، يعني بحسب ما اتفق عليه بالنسبة، يعني خرج الربح 30,000 30,000 مثلا، فهذا له نسبة ربع يأخذ من الربح وليس من أصل رأس المال، إنما يتفقان على الربح من إيش؟ من المال الذي يخرج. وشركة المضاربة سميت قيل بذلك لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض، كما قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض، فأحدهما بماله والآخر بإيش؟ بيده وعمله. فهذا إذا حصل، إذا فسدت بينهما الشركة فإنه حينئذ صاحب المال يأخذ الأرباح، ومال هذا الذي ما دخل بمال إلا بعمله إلا أجرة المثل كما قال أهل العلم. والمضارب كما قال ابن القيم، المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، وكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح، ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العالم العامل لأنه يستحق، أنت عامل لك 10%. طيب، متى يضمن المضارب؟ متى يضمن؟ خذ مالي واشتري وبيع، نعم، فسرق المال. أي نعم، فسرق المال وجاب خسارة كبيرة، قال أعطيتك 700,000 جايب لي 60,000، خسرت من رأس المال. يقول والله خسرت، وش أسوي؟ السوق، 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 تعال حاسك، وين حطيت هذا المكان، وين حطيت المال وعرفته؟ قال والله عرفته في أول شارع وين طالع للربع الخالي. قال وش ولا نعم، تضع المال هناك، وأنا وكلتك كنت أمين ولا الكيل مؤتمن، فرطت أنت، ما درست، وقد وكلتك وأنت أمين، فأنت لم تقم بإيش؟ بصيانة المال بوجه تعرفه، ومن تطبب وليس بطبيب فهو إيش؟ جئتني فقط بلسانك، والله هنلعب بالبيضة والحجر، وأنا أجيب لك بالإيش في العشرة، نعم أجيب لك مثلها في خلال شهر، وأعطيتك مالي وتطببت عندي وظننت أنك فاهم التجارة، وأعطيتك كل ما أملك، وطلعت إنسان مفرط لا تعرف في التجارة، تضيع الأموال ولا تعرف تحسب ولا تعرف، تعال نفتح حكم القضاء. فالقاضي يضع أناس مهرة في التجارة من أواسط التجار، ويقدر التفريط ويجعلوه عليه بحسب الخسارة. والأمر ليس فوضى في الشريعة، نعم، من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، أو يكون أضاع ماله، أضاع ماله، فينظر إن كان بتفريط سرق المال الذي التجارة، قال هذا مالنا حطيته في الشنطة وكنت في المطعم وضعته في يعني في الطاولة ورحت الحمام. عجيب، تضع مال الشركة كله 700,000 في شنطة وتضع الطاولة وتدخل الحمام. يقول الناس ايش في المطعم، هم حراس لك يعني، وظفتهم هم حراس، كل واحد منهم إذا جلس إنسان لص وأخذ الشنطة ظهرها لها وذهب بها. فالمهم يقدر التفريط، فإذا كان مفرط يجب يضمن، ما هي فوضى الشريعة، تحفظ حقوق الناس. والمال من الضرورات الخمس، والنبي نهى عن إضاعة المال صلى الله عليه وسلم، فاحذروا من هؤلاء الذين يتأكلون بألسنتهم. فقد جاءتني عدة شكاوى خلال فترة يعني مراجعة الناس لي في الأسئلة والاستفتاء، سببها التفريط أو المبالغة في تزكية النفس في هذا الباب وغير ذلك من الأسباب التي ضاعت معها الأموال، نسأل الله العافية، وكانت أموال كثيرة وكثيرة جدا، نعم وكثيرة جدا. بالمناسبة يطلع بعضكم إلى ما كيف يكون الفساد الإداري الذي يمكن يقبض به على الأشخاص التي تقبض الدولة عليهم، وما معنى الفساد المالي؟ تأتمن الدولة أناس على مشاريع عملاقة بحوالي 100 مليون أو مليار أو نحو ذلك، ويكون رجل في الدولة موظف رتبة وزير وهو أمين، ينبغي إيش يفعل؟ ينبغي حين تأتمر الدولة على أبناء جسر في هذا أن يفتش عن أحسن الشركات إيش المصممة للجسر والذي يعيش 100 سنة وغير ذلك من الأشياء التي تريدها الدولة، مقصود الدولة، فهو مؤتمن، فيقدم له مناقصات، عدة عروض تقدم لهذا الوزير. طيب، فهو في الفساد الإداري بين أمرين، إما أن يغرى من جهة أن يرسل مشروع على الشركة الفلانية ويعطى أموال كثيرة ربع المشروع، نعم يرسيها عليه. طيب ما المحظور إذا رسى على شركة؟ ما المحظور؟ أولا الرشوة، أنه أخذ مال من غير الدولة، والنبي قال هذا العمال غلو. ثاني شيء أنه مؤتمن، فلما يعطى مال من هذه الشركة لن يبحث عن الأفضل، ولا سيبحث عن المنفعة، فحينئذ تضعضع نفسه في الأمانة من جهة البحث عن الأفضل موافق لمقصود الدولة، فيصبح جسر صحيح قام لكن 30 سنة ويسقط، لأن كانت الشركة ضعيفة فاعتاضوا عنها يكبرون نفسهم عياذا بالله بالرشوة. فأعطي مثل هذا الوزير رشوة مثلا، أنا أقول لك الصور اللي ممكن يعني في هذا الباب. الثاني أن يكون له شركة هو صغيرة ما فيها إمكانيات تبني جسر، إلا جسر ضعيف، نعم وموارد ضعيفة، فإيش يفعل؟ يحط اسم زوجته على هذه الشركة، مو شركته أو صاحبه، ويرسم مشروع عليها أعوذ بالله، والمشروع بشركة الضعيفة هذه يستاهل يأخذ 10 مليون فقط، ويلبي 300 مليون، ويرسيها عليه ويقنع ولاة الأمر أنه إيش يستاهل هذا المشروع كذا. أو مناقصة طعام للقصور واستقبال كبار الشخصيات، فالغرض من أفراد الطعام يساوي له 200 مثلا، يحط الفاتورة كم؟ والأغراض كثيرة تجيب بالآلاف، بدل 200 يحط الفاتورة 800، 200 لهذا و600 يأكلها، وهكذا أنواع كثيرة. فلاحظت الدولة أشياء مثل هذه فحققت في هذا الموضوع، وكان العائد نحو أظن كم 100 مليار، ها 400 مليار، لا إله إلا الله، يعني أعوذ بالله لو يعني الإنسان يفكر يأكل شيء يحتاجه بلص أخذ 4000 أو ما يشبع في السرقة، 400 مليار أعوذ بالله، دولار بعد 400 × 3.75 أعوذ بالله، لا مال خيالية، نعم وما خفي أعظم، هذا ما عرف، هذا ما عرف، وما خفي أعظم، نسأل الله العافية. نعم فعلى أهل الإسلام أن يعتقدوا أنهم محشورون إلى الله حفاة غرلة، وأنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وأنه إذا سرق مثل هذا فإنه سرق بيت مال المسلمين من بيت مال المسلمين، فجزا الله خير الدولة الآن، هذا 400 مليار بتعود الحمد لله لخزينة الدولة، ما أخذ ولي العهد شيء منها ولا أخذ الملك شيء منها، تعود لخزينة الدولة. نعم وأولئك الذين تملتهم الدولة وفعلوا ذلك عصاة، يجب أن يتوبوا إلى الله ويردوا الحقوق، نعم حتى إذا أخذوا شيء الدولة ما عرفت عنه إلا ما جرى عليه التحقيق ينبغي أن يبينوا، حتى إذا دخلوا في الأكفان نجت أبدانهم في القبر من النيران، نسأل الله العافية. طيب نقرأ النسائي.